إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله إن شأن المسلم الحق إذا أقبل على أمر معين أن يحسنه ويتقنه ويتحرى صحته وسلامته لا يؤديه هكذا كيفما اتفق ولا يبالي به على أي وجه وقع وهذا يتأكد في الأعمال الدينية والعبادات الشرعية التي يتقرب بها إلى رب البرية فإن الله جل وعلا هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا فلا يليق بمقامه إذا تقربنا إليه أن نتقرب إليه بما تلف فإن أحدنا إذا تقرب لمليكه أو رئيسه أو متبوعه تحرى صحة ما يتقرب به وحرص أن يكون على الوجه الذي يرضي من يتقرب إليه. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى حقه علينا فوق كل حق، وواجبه علينا فوق كل واجب، فهو أجدر وأولى بهذه المراعاة والتحري. وها نحن في شهر العبادات، شهر الأعمال والقربات، يقع فيه الكثير والكثير منها، فحق لكل مسلم أن يقوم بما أشرت إليه في كل واحدة منها. وأعظم ذلك وأجله مما يتسم به هذا الشهر الصيام. فكيف تصوم أيها المسلم؟ كيف تقوم بهذه العبادة؟ وعلى أي وجه توقعها؟ وعلى أية صورة تفهمها؟ أتفهم الصيام على مجرد الكف عن الطعام والشراب والجماع؟ أم تفهمه على سره وغايته؟ وذلك أن الصوم له سر وله غاية، من وفق لفهمهما واستحضارهما والعمل بهما فقد وفق لحقيقة الصوم، واستحق أن يكون من الفائزين بثوابه الكبير. فأما سر الصيام فهو الصبر. يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام في أصله يقوم على الصبر والمجاهدة، يصبر فيه الصائم عن شهوته وملذته مما أباحه الله له في الأصل، فكيف بالشهوات والملذات المحرمات في رمضان وفي غيره؟ فلا شك أنها أولى بالصبر والمجاهدة. ولهذا يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال غير واحد من السلف: الصابرون في الآية هم الصائمون، لأن الصبر في الصيام من أعظم ألوان الصبر، وهذا نجده خاصة في هذه الأيام التي يشتد فيها الحر، وبالتالي يشتد فيها الصبر وتعظم فيها المجاهدة. ومع طول الوقت وطول فترة الصوم يظهر ذلك ويتضح. فهذا سر صومك أيها المسلم، سره في صبرك ومجاهدتك، وغايته في التقوى. غاية الصوم التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الغاية من الصوم، هذا هو المقصود من الصوم، ليس المقصود منه مجرد الكف عن شهوة أو إجاعة بطن أو تحصين فرج، وإنما مقصوده أعظم من ذلك. مقصوده في التقوى بخشية الله جل وعلا ومراقبته وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولا شك أن مفهوم التقوى أوسع من مجرد ترك المباح في الصوم، لا شك أن مفهومها يصل إلى فعل كل واجب وترك كل حرام، سواء كان ذلك في الصيام أم في غيره. فهذا سر صومك أيها المسلم، وهذه غايته. سر صومك في صبرك، وغايته في تقواك. فأين صبرنا وأين تقوانا؟ إن الصبر كما أشرت إليه لا يقف عند مجرد الصبر عن الطعام والشراب والجماع، بل يتعداه إلى الصبر عن كل معصية وحرام. وهذا واجب في رمضان وفي غيره، وفي حال الصوم وفي غيرها، ولكنه يتأكد في العبادة والطاعة خاصة، وفي مواسم القربة والعبادة خاصة. وهذه قاعدة مهمة، فإن المعصية في أماكن الخير أو أوقاته أو أحواله يعظم وزرها، فكما أن الطاعة في رمضان ليست كالطاعة في غيره، فكذلك المعصية في رمضان ليست كالمعصية في غيره، كما أن المعصية في البيت الحرام ليست كالمعصية في غيره. وعلى هذا فقس، فهذا الواجب يتأكد في وقتنا هذا وفي شهرنا هذا وفي عملنا هذا. لابد من ترك المحرمات والسيئات، لابد من الصبر عنها والكف عنها على مختلف درجاتها أو دركاتها. وغاية صومك في تقواك. ما شرع الصوم أصلا إلا لتحقيق التقوى والعمل بها، فالتقوى ليست في مجرد الكف عن الطعام والشراب والجماع، بل تتعدى إلى الكف عن كل ما يغضب الله جل وعلا. كما أننا نستحضر التقوى في المباحات التي حرمت علينا حال الصوم، فإننا نستحضرها من باب أولى في المحرمات. إذا اشتد بأحدنا العطش ونحن في أيام الحر، نسأل الله جل وعلا أن يقينا عطش الآخرة. إذا اشتد علينا العطش وتمنى أحدنا جرعة ماء، فإنه يستحضر اطلاع ربه عليه، يستحضر أن الله يراه ويعلم سره وجهره، ويستحضر أن الشراب حرام عليه في حاله هذه، فيصبر ويتحمل ويتقي ربه حتى يحين وقت فطره، فحينئذ يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطر فرح بفطره. فهذا الاستحضار الذي يكون عليه أحدنا في أمر مباح في أصله ولكنه حرم حال الصوم، ألا يكون أولى وآكد في أمر حرام؟ ألا يكون أولى وآكد عند الجلوس أمام شاشة التلفاز؟ ألا يكون أولى وآكد عند استماع المعازف والغناء؟ ألا يكون أولى وآكد عند قول الفحش من الكلام والبذيء من الألفاظ؟ ألا يكون أولى وآكد عند التفكير في الضرب أو السب أو الاعتداء على أحد من الناس؟ ألا يكون أولى وآكد عندما تخرج المرأة من بيتها سافرة متعطرة وكأن شيئا لم يمر بها في هذا الشهر؟ هذه هي التقوى عباد الله. التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور ومراقبة الله جل وعلا واستحضار سمعه وبصره وعلمه وإحاطته بالعبد في كل وقت وحين. ولما كان الأمر كذلك، لما كانت حقيقة الصيام على هذه الصفة، اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذا المعنى في الصوم، نص عليه خاصة وأكد عليه خاصة حتى يستحضره الصائم ويستقر هذا الأمر في نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا التوجيه النبوي وهذا التأكيد النبوي تستشعر فيه ما أشرت إليه من سر الصيام وغايته، تستشعر فيه الإشارة إلى الصبر والتقوى. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الفحش، هو الألفاظ الخبيثة، هو الأشياء التي لا تنبغي ولا تستحسن من الألفاظ والكلمات، سواء تكلمنا على سب صريح أو شتم واضح أم تكلمنا على غير ذلك من الألفاظ المستشنعة المستقبحة التي لا يقبلها الناس. فلا يرفث ولا يصخب. الصخب هو ارتفاع الصوت. لا ينبغي للصائم حتى أن يرفع صوته، لا ينبغي للصائم حتى أن يعلو صوته، لأن الصائم صابر والصابر هادئ راسخ وقورش متزن، ليس عنده عجلة ولا طيش، لأن هذا يضاد الصبر. ومن لوازم ذلك ألا يرفع صوته في شيء، لأن هدوءه ورزانته من صبره سيدفعانه إلى ذلك. ولا يجهل. والجهل اسم يعم كل ألوان المعاصي والمقبوحات، لأن المعصية لا تكون إلا مع الجهل. ولست أعني الجهل بحرمة الشيء في نفسه، وإنما أعني الجهل بحقيقته وعاقبته، وهذا هو حال أغلب العصاة. أغلب العصاة جهلة بهذا المعنى، والقليل منهم الذين يقعون في المعصية مع الجهل بحرمتها وحكمها. وهذا هو معنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كل عاص فهو جاهل، كل عاص وإن عرف حكم معصيته ومرتبتها من التحريم لكنه جاهل بقدر ربه، جاهل بقدر من يعصيه، جاهل بقبح معصيته هذه وعاقبتها الوخيمة وإثمها العظيم. فلابد من معرفة هذا. الجهل اسم يعم كل المعاصي والقبائح والرذائل، ينهى عن كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الصوم. ولأننا لا نعيش وحدنا في هذا الكون وعلى سطح هذه الأرض، ولأنه لابد للمؤمن من البلاء، ولأنه إذا سلم في خاصة نفسه فلن يسلم من غيره، قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه. الضرر ها هنا يأتيك من خارج، هناك أولياء للشياطين، هناك جنود لإبليس من الإنس والجن، فيأتيك أحدهم يعكر عليك صومك ويعكر عليك عبادتك ويفسد عليك صبرك وتقواك، يسبك، يشتمك، يستفزك، يؤذيك، فما واجبك حينئذ؟ أيكون واجبك كما نراه في طرقات المسلمين وفي شوارعهم اليوم؟ أيكون واجبك ما نراه في مواصلات المسلمين ودوابهم اليوم؟ أيكون واجبك رد الصاع صاعين، نرد على الشتم في العرض بسب الدين، نرد على السب أو الشتم بالضرب والجراحة والكسر؟ هذا هو ما يحدث الآن، انتقام، تشفي. ويا عم الشيخ الجو صيام. صيام، الصيام هو الصبر، الصيام هو التقوى. ليس الصيام في ضيق الخلق ولا في سرعة الغضب ولا في الحمية والانفعال وزعارة الخلق. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. إني صائم أي إني صابر، صابر على هذا الأذى، صابر عن هذه المعصية التي أدفع إليها. إني صائم أي إني متقي، أتقي ربي وألاحظ اطلاعه علي، فلا يليق أن يرى مني ما يكره. وقد نهاني عن مواجهة هذا الأذى بمثله، لا سيما في حال الصوم، فلا ينبغي أن أنتهك هذا النهي. هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم به عاملون؟ وهل أنتم عن ضده منتهون؟ نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من الأحاديث الخطرة التي تبين عاقبة المعاصي في الصوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، ومعلوم أن هذا من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور. شهادة الزور وقول الزور اللذان نتفنن فيهما الآن. صار هناك فن في تزوير الحقائق والكذب على الناس وتضليلهم وخداعهم، صار هناك فن في أكل أموالهم بالباطل وأخذ ما عندهم بالزور والبهتان، صار هناك فن في الخداع والغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، أي ليس من العاملين بسنتنا، ليس من المتمسكين بديننا، ليس من المتحققين بإسلامنا. المسلم لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يضلل ولا يزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وقد عرفت أن الجهل يعم كل معصية ورذيلة، فما العاقبة؟ من لم يدع شيئا من ذلك في صومه ما عاقبته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المقصود من هذه العبارة أن الصيام في هذه الحالة كعدمه سواء، لا يقبل عند الله ولا يرضاه الله ولا يحصل صاحبه على أجره أبدا. كما تكون رئيسا في مكان مثلا، تكون صاحب محل أو صاحب شركة، فيأتيك أحد أتباعك بعمل على الوجه الذي لا يرضيك، فتقول: ليس لي حاجة في عملك هذا، ليس لي حاجة في أن تفعل كذا وكذا من هذا العمل الذي كلفتك به. تريد بذلك أنك لا ترضاه ولا تقره ولا يحسب عندك شيئا، ولن تكافئ صاحبه عليه بشيء. فهكذا المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يرضى الله عمله هذا ولا يأجره عليه. فما عسانا أن نقول في شخص ترك الصلاة، ما عسانا أن نقول في شخص سب دين الإسلام، ما عسانا أن نقول في شخص جعل صومه في استماع المغاني والمعازف ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، ما عسانا أن نقول في شخص جعل صومه في مهاتفة الفتيات والدخول على الشبكات، ما عسانا أن نقول في امرأة جعلت صومها في الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، ما عسانا أن نقول في امرأة خرجت من بيتها لحاجة أو لغير حاجة على غير الحجاب الشرعي، على غير الستر المرضي، تخرج سافرة متبرجة متعطرة، تزاحم الرجال في طرقاتهم وفي مواصلاتهم وفي أعمالهم، تعكر عليهم عملهم وعبادتهم. تصور معي أخي في الله، لو أن أحدنا ونسأل الله السلامة والعافية قد تلبس بشيء من هذا والأوزار تسجل عليه، لأن كل منا قد وكل به ملكان يكتبان عليه عمله، والعمل يسجل والمعاصي تكتب والأوزار تحتسب كعداد يعد على أحدنا، فماذا تكون الحصيلة في نهاية اليوم؟ ما تكون حصيلة امرأة كهذه مثلا قضت نهارها كله أو بعضه على هذه الصفة، ثم عادت إلى بيتها وبئست العودة وتتصور أنها صائمة، لعل صومها بطل وهي لا تشعر، لعل عملها حبط وهي لا تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ترك صلاة واحدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. العصر فقط، يعني شخص صلى معنا الجمعة الآن ولكنه ترك صلاة العصر بعد قليل حتى دخل وقت المغرب فقد حبط عمله كله. وهكذا قال أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: من ترك صلاة العصر في يوم واحد حبط عمل يومه كله، ومن ترك صلاة العصر حياته كلها حبط عمل حياته كله. هذا في ترك صلاة واحدة، فما الظن بمن يترك الصلاة عمره كله؟ ما الظن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويظن أنه صائم ويظن أنه عابد ويتمنى على الله أن يؤجر في آخر اليوم أو عنده في الآخرة. هيهات تلك أمانيهم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا المعنى عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يا لله، أية خسارة هذه، أي غبن هذا، يكلف نفسه ويشق عليها ويتحمل، يجوع بطنه ويعطش نفسه ويعطش جوفه ويحصن فرجه، وفي النهاية لا أجر. هذا الصبر بارك الله فيكم يحتاج إلى تأييده بالتقوى، يحتاج إلى تأييده بالعمل، حتى لا يصير أحدنا إلى الخسران المحض. نحتاج إلى ذكاء، كما أننا أذكياء في أعمالنا، أذكياء في كسب أقواتنا، نعرف كيف نجلب القرش كما يقال ونأتي به من فك السبع كما يقال، أفلا نستطيع أن نحصل على أجر يوم واحد في الصوم؟ أفلا نستطيع أن نخدع الشيطان يوما واحدا؟ نخدع من شاء الله من عباده، نخدعهم ونتفذلك عليهم، والفذلكة فصيحة فلا تجزع. نفعل كل هذا ولا نستطيع أن نفعل عشر معشاره مع الشيطان، فأين الصبر وأين المجاهدة وأين التقوى والمراقبة؟ نحن أحوج ما نكون إلى هذا.
حتى لا يأتي علينا الخسران كل الخسران، الخسران المحض في تكلف التعب والمشقة من غير أجر، الخسران المحض في صائم ليس له من صيامه إلا جوعه وعطشه، الخسران المحض في قائم ليس له من قيامه إلا سهره ومكابدته. فالإخلاص الإخلاص، والصدق الصدق، والصبر الصبر، والتقوى التقوى، لن يصلح العمل إلا بهذا. وسنتعرض بعد ذلك إن شاء الله لشيء من مواقف سلفنا في صومهم حتى نعرف البون بيننا وبينهم، هكذا كانوا وهكذا أصبحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا السوء كله والشر كله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل به ما مننت به علينا من العمل، اللهم تقبل منا ما مننت به علينا من العمل، اللهم وفقنا لأدائه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لحسن الصبر والتقوى، اللهم وفقنا لحسن العمل وإخلاصه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.